السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فيه دلالة على أن الرسول غير النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. والرسول هو من أوحي إليه بشرع بواسطة جبريل عليه السلام وأمر بتبليغه. والنبي قيل هو من كلف بالدعوة إلى رسالة نبي قبله، وقيل هو من أوحي إليه بطريقة الإلهام أو المنام، أو من أمر بتبليغ رسالة نبي قبله. والرسل 313 أو 14، ورد أنهم على عدة أهل بدر رضي الله عنهم، والأنبياء كثير. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قيل اشتهى ورغب، وقيل تمنى بمعنى قرأ القرآن، تمنى بمعنى قرأ أو قال أو حدث وتكلم. ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته وقراءته، أو ألقى في أمنيته يعني ألقى على ضوء ما يشتهي النبي أو الرسول ويهوى. ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبطله ويذهبه، لأن النسخ الإبطال. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يثبت ما ألقاه على النبي والرسول من الآيات والبراهين الدالة على صدق الرسل، والله عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، حكيم يضع الأشياء موضعها، يهدي جل وعلا من يصلح للهداية ويضل من لا يصلح للهداية. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة. الله جل وعلا يمتحن الخلق بما يراه مناسبا ليظهر رأي عين، من ينجح في هذا الامتحان ومن يخفق. والله جل وعلا عليم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ويعلم جل وعلا من يصلح للهداية ومن هو سيعمل بطاعته، ويعلم جل وعلا من لا يصلح لذلك ولا يعمل بطاعة الله قبل أن يخلق الخلق. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة يضل بها طائفتان من الناس، بينهم جل وعلا بقوله للذين في قلوبهم مرض، والمرض هو الشك والنفاق، فتنة يفتن بها هذا الصنف وهم المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فهم يفتتنون بالفتن. وكما ورد أن الفتن تعرض على القلوب، فمن القلوب من يقبل الفتنة ويتشربها ويضل بها، ومنهم من تزيد في إيمانه صلابة وقوة ولا يتضرر ولا يتأثر بالفتنة. للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، النوع الثاني هم القاسية قلوبهم وهم الكفار الذين لا يقبلون المعروف ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، وقد أشربت قلوبهم حب الشرك والضلال والعياذ بالله، ولا ينفع فيهم دعوة ولا بلاغ. والقاسية قلوبهم وإن الظالمين، وهم هذان الصنفان المنافقون والكفار، لفي شقاق بعيد. لفي شقاق يعني خلاف ومعاندة، بعيد كل البعد عن الصواب. وليعلم الذين أوتوا العلم، هؤلاء الصنف الثالث الذين لا تضرهم الفتنة ويخرجون منها بسلام ونجاح واطمئنان بزيادة إيمانهم وإقبالهم على طاعة الله. وليعلم الذين أوتوا العلم وهم الموحدون المخلصون لله جل وعلا في العبادة، المبتعدون عن صفات المنافقين وصفات الكفار، أنه الحق من ربهم، أن ما يأتي به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو الحق، ولا يترددون في ذلك، ولا يحكمون عقولهم، ولا يعرضون ما تأتي به الأنبياء على أفكارهم وآرائهم، بل يسلمون ويصدقون. قدوتهم في ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قيل له: ألم تعلم أن صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه البارحة ذهب من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى وصلى فيه هناك، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد ونام في فراشه بقية الليل. يريدون من أبي بكر أن يقول هذا محال وهذا لا يكون. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. إن كان قاله، لأنه لا يدري رضي الله عنه إلى الآن هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو لم يقل. قال: إن كان قاله فقد صدق. قالوا: كيف يصدق وبيت المقدس مسيرة شهر والعودة كذلك مع العروج إلى السماوات في ليلة واحدة، ونام بقيتها في فراشه في مكة؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. ومن يومها لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول. وهكذا المؤمن إذا عرض عليه أمر مما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم صدق من أول وهلة، ولا يحكم عقله في ذلك أو ينظر هل يكون أو لا يكون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وليعلم الذين أوتوا العلم التوحيد والقرآن والمعرفة والإيمان أنه الحق من ربهم، أن ما تأتي به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الحق، فيؤمنوا به، يصدقوا تصديقا جازما لا تردد فيه ولا شك، فتخبت له قلوبهم، تخشع وتخضع وتنقاد وتستسلم ولا تتردد في ذلك. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، يهديهم الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم الذي فيه النجاة والسعادة. وهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام، فهي من الله جل وعلا، فهو يهدي الذين آمنوا، يوفقهم لسلوك الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وجنته. وعند هذه الآية الكريمة في قوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يورد بعض المفسرين رحم الله الجميع رواية رويت بغير سند ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، نوردها مع أنها غير ثابتة، ولكن لنذكر ما قال العلماء رحمة الله عليهم نحو هذه الرواية التي لم يثبت سندها وليست بصحيحة لا نقلا ولا معنى. لا في النقل ولا في المعنى والعقل، فلا يصدق بها. وخوفا من أن يجدها بعض الإخوة مسطرة في بعض التفاسير فيظن أنها حق فيقبلها وهي بعيدة كل البعد عن الحق. وإليك بيانها. قال ابن عباس وغيره، هذا نسب إلى ابن عباس رضي الله عنه، والمؤلف هنا رحمه الله وهو الخازن ردها ردا جيدا، لكن أراد أن يأتي في الرواية كما رويت في بعض التفاسير. قال ابن عباس وغيره من المفسرين: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به من الله تعالى، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه لحرصه على إيمانهم، فكان يوما في مجلس لقريش فأنزل الله عز وجل سورة والنجم إذا هوى، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان على لسانه ما كان يحدث به نفسه ويتمناه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذه الرواية التي رويت بهذا اللفظ. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا به، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته فقرأ السورة كلها وسجد في آخرها، وسجد المسلمون بسجوده، وسجد جميع من في المسجد من المشركين، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد غير الوليد ابن المغيرة وأبي أحيحة سعيد بن العاص، فإنهما أخذا حفلة من البطحاء ورفعاها إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأنهما كانا شيخين كبيرين، فلم يستطيع السجود، وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم وهم يقولون: قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، فإن جعل لها محمد نصيبا فنحن معه. فلما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد، ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله تعالى. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وخاف من الله تعالى خوفا كبيرا، فأنزل الله تعالى هذه الآية يعزيه وكان به رحيما. وسمع بذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغهم سجود قريش، وقيل قد أسلمت قريش وأهل مكة، فرجع أكثرهم إلى عشائرهم وقالوا: هم أحب إلينا، حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن الذي كان يحدث به من إسلام أهل مكة كان باطلا، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا. فلما نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد على ذكري على ما ذكر من منزلة آلهتنا عند الله، فغير ذلك. وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعا في فم كل مشرك، فازدادوا شركا شرا إلى ما كانوا عليه وشدة على من أسلم. هذه الرواية المنقولة في بعض كتب التفسير، والمحققون من المفسرين رحمهم الله ردوها وبينوا الخطأ فيها وأن فيها خطأ فاحشة وأنها ملفقة وملحقة. قال بعض المفسرين دسها بعض الزنادقة على الناس وروجوها وظنوا أنها صحيحة وهي باطلة من أصلها. وقوله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول، الرسول هو الذي يأتيه جبريل بالوحي عيانا، ولا نبي، النبي هو الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومعنى تمنى كما تقدم هو اشتهى ورغب أو تلا، وتفسيرها بالتلاوة أولى، تفسيرها بالتلاوة أولى لقوله جل وعلا: يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فأماني بمعنى تلاوة، أي لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعرفون الكتاب هذا عن أهل الكتاب، بأن الكثير منهم لا يعرف الكتاب إلا قراءة فقط بدون فقه. وقول حسان رضي الله عنه في عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما قتل: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر. تمنى كتاب الله بمعنى قرأ كتاب الله. يقول المفسر رحمه الله هنا ردا على هذه القصة وهذه الرواية المروية عن ابن عباس، وأنها لا تصح عن ابن عباس ولا عن غيره من علماء التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم: فإن قلت قد قامت الدلائل على صدقه وأجمعت الأمة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح، قد قامت الدلائل على صدقه وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ، أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منه بخلاف ما هو به، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أولا من حيث الأدلة، أولا أنه لا يمكن أن يأتي هذا الكلام على لسانه: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، لأن هذا غلط فاحش وهذا كفر، ولا يمكن أن يأتي الكفر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الخطأ. قد يقول قائل إنه قد يسهو، ألم يسهو في الصلاة فيصلي الرباعية ثلاثا؟ قلنا نعم، سهى عليه الصلاة والسلام، وتقدم إليه أحد الصحابة ذو اليدين وقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما نسيت وما قصرت. قال: بلى قد نسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى وكمل الصلاة، لكن هذا سهو مما يعرض للبشر عادة، لكن السهو فيما هو من طريق الرسالة والبلاغ هذا لا يمكن أن يكون، لأنه لو قلنا إن هذا ممكن أن يكون لتطرق هذا إلى كثير من الأحكام التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا محتمل أن هذا ما هو الصحيح، وإن هذا سهو من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وضلال. يقول المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغه الرسالة ما ينطق عن الهوى، ولا يمكن أن يبلغ بشيء خطأ أبدا. وقال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكيف يجوز الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة وهو معصوم منه؟ قلت: ذكر العلماء عن هذا الإشكال أجوبة: أحدها توهين أصل هذه القصة، وذلك أنه لم يرويها أحد من أهل الصحة، ولا أسندها ثقة بسند صحيح أو سليم متصل، وإنما رواها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المنفقون من الصحف كل صحيح وسقيم. والذي يدل على ضعف هذه القصة اضطراب رواتها وانقطاع سندها واختلاف ألفاظها، فقائل يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، وآخر يقول قرأها وهو في نادي قومه، وآخر يقول قرأها وقد أصابته سنة أي نعاس، وآخر يقول بل حدث نفسه بها فجرى ذلك على لسانه، وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأتك، إلى غير ذلك من اختلاف ألفاظها. والذي جاء في الصحيح، جاء في صحيح البخاري ومسلم في موضوع هذه القصة من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته، قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا، الذي هو الوليد بن المغيرة، أخرجه البخاري ومسلم. وصح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، رواه البخاري. فهذا الذي جاء في الصحيح لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلك الألفاظ ولا قرأها. والذي ذكره المفسرون عن ابن عباس في هذه القصة فقد رواه عنه الكلبي وهو ضعيف جدا، فهذا توهين هذه القصة. الجواب الثاني وهو من حيث المعنى، ذاك توهين لها من حيث السند، وهذا توهين لها من حيث المعنى، وهو أن الحجة قد قامت بالدليل الصحيح وإجماع الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة، وهو تمنيه أن ينزل عليه مدح إله غير الله أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه حتى نبهه جبريل عن ذلك، فهذا كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الآية. الجواب الثالث عن هذه القصة في تسليم وقوع هذه القصة وسبب وجود الكفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآية تفصيلا كما صح عنه في قراءته، فيحتمل أن الشيطان ترصد لتلك السكتات فدس فيها ما اختلقه من تلك الكلمات محاكيا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه من دنا منه من الكفار فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه لسجوده، فأما المسلمون فلم يقدح ذلك عندهم لتحققهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم ذم الأوثان وعيبها وأنهم كانوا يحفظون السورة. وأنهم كانوا يحفظون السورة كما أولها الله عز وجل. الجواب الرابع في تحقيق تفسير الآية وقد تقدم، أن التمني يكون بمعنى حديث النفس وبمعنى التلاوة، فعلى الأول يكون معنى قوله إلا إذا تمنى أي خطر بباله وتمنى بقلبه بعض الأمور، ولا يبعد أنه إذا قوي التمني اشتغل الخاطر فحصل السهو في الأفعال الظاهرة. وعلى الثاني وهو تفسير التمني بالتلاوة، فيكون معنى قوله إلا إذا تمنى أي تلا، وهو ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السهو في إسقاط آية أو آيات أو كلمة أو نحو ذلك، ولكنه لا يقر على هذا السهو بل ينبه عليه ويذكر به في الوقت والحين، كما صح في الحديث لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا. والحاصل أن هذه القصة المختلقة التي قالوا عنها إنه ألقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى عند قوله اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه قصة مختلقة غير صحيحة ردها العلماء المحققون. والواقع والحقيقة أنه إن كان حصل سجود الكفار والمشركين ولم يتكلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجري على لسانه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: ما حكم الصلاة بعد العصر وقبل ما يؤذن أذان المغرب؟
الجواب: قبل العصر تصح الصلاة من بعد دخول وقت صلاة الظهر حتى يصلي المرء صلاة الفريضة، فريضة العصر، كل هذا وقت للصلاة، يعني يصلي بين أذان العصر وصلاة العصر ما شاء من النوافل. بعد صلاته الفريضة، بعد صلاة العصر، يتوقف عن النوافل المطلقة التي لا سبب لها، وأما التي لها سبب كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الجنازة فهذه تصلى بعد العصر إلى المغرب ولا حرج في ذلك.
يقول السائل: إذا كان الأب أمر ابنه بتطليق زوجته، ما هو موقف الابن من ذلك؟ هل يطيع والده ويطلق زوجته أم يرفض ويعصي والده؟ وهل إذا رفض الابن تطليق زوجته يعتبر عاقا لوالده؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الأب يأمر ابنه بتطليق زوجته لأنه عرف عنها ما لا يصلح في دينها أو عرضها، فيجب على الابن أن يطيع والده في ذلك إذا بين السبب، وأن الوالد عرف أن هذه الزوجة غير مستقيمة في دينها، كأن تكون لا تحافظ على الصلوات الخمس، أو غير مستقيمة في عرضها لا تحافظ على عرضها، فيجب على الولد أن يطيع والده في ذلك. وأما إذا كان لغير ذلك، لشيء في نفسه، فهذا للعلماء رحمهم الله فيه قولان. قال بعضهم: يطيع الولد والده إذا أمره بطلاق زوجته، ولا يطيع والدته، لأن الوالدة قد تأمر بالطلاق لغيره في نفسها. قال هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بذلك رضي الله عنه، لأن النبي أمر ابن عمر أن يطيع أباه في طلاق زوجته، وقالوا يطيع أباه في ذلك، قال آخرون لا يطيع أباه إلا إذا بين السبب وكان وجيها. ولا نقول إن كل الآباء مثل عمر رضي الله عنه، فعمر لا يقول لابنه طلق زوجتك إلا وهو يعرف أن بقاءها في عصمة ابنه ضرر عليه، فهو بعيد النظر رضي الله عنه، وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، سمي الفاروق. فمن يكون من الآباء مثل عمر؟ فقالوا إن بين الوالد السبب وكان وجيها لزم الولد أن يطيعه، وإن لم يبين السبب فلا يلزمه أن يطيعه، لأنه قد يكون الوالد تأثر من كلام الوالدة. فأمر ابنه أن يطلق وليس هناك سبب داع لذلك، ولعل هذا هو الأقرب. فإذا بين الوالد لولده سببا يستدعي الطلاق وجب على الولد أن يطيع أباه. وأما إذا لم يبين، قال إني أكرهها أو لا أريدها أو لا أرى أن في بقائها عندك مصلحة أو نحو ذلك، فلا يطيعه في ذلك ولا يسمى عاقا، لأن هذا ليس فيه مصلحة للأب.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان ثم خرجت إلى المدينة ورجعت في شوال وأحرمت من أبيار علي ونويت الحج، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء ما دمت أحرمت من أبار علي من ميقات أهل المدينة ودخلت مكة بعمرة، فليس عليك شيء، بل جئت على الصحيح وتكون متمتعا، وعليك هدي التمتع. وهدي التمتع ليس جبران، وإنما هو شكر لله جل وعلا الذي يسر لك العمرة والحج في سفرة واحدة. وهدي التمتع لا يتهرب عنه الإنسان لأنه قربة لله جل وعلا، وإنما الذي يحسن من المسلم أن يتهرب عنه ويتحاشاه ويبتعد عنه هو هدي الجبران. وهدي الجبران يكون لترك واجب أو فعل محظور، هذا ابتعد عنه. وأما هدي التمتع فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت 100 بدنة، 100 بعير عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: أقيم في مكة للعمل منذ 4 أشهر واعتمرت بعد استقراري في مكة حيث ذهبت إلى التنعيم، وبالأمس اعتمرت من دون الذهاب إلى مسجد التنعيم حيث أحرمت بعد اغتسالي في دورات المياه التي تقع خارج الحرم، فما حكم الإسلام في تلك العمرة وهل هي صحيحة؟
قولك الإحرام، أحرمت العمرة الأخيرة بالدورات المياه التي خارج الحرم، إذا كان تقصد خارج حرم مكة، أحرمت من خارج حرم مكة يعني من الحل، فعمرتك صحيحة ولا شيء عليك. وأما إذا كنت أحرمت داخل مكة في دورات المياه التي داخل مكة، أحرمت وعقدت النية داخل مكة، فيكون عليك هدي لأنك لم تجمع في عمرتك بين الحل والحرم.
يقول السائل: ما حكم الإسلام في حلق اللحية؟ ولقد حلقتها ولكن قبل نزولي إلى بلدي وذلك لشدة التعذيب.
لا يجوز للمسلم حلق اللحية لأنه يجب عليه إعفاؤها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والحلق من صفة المجوس والمشركين واليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم، هذا هو الأصل. إلا أنه في حال الضرورة فالله جل وعلا أباح للمسلم أن يتكلم بكلمة الكفر إذا ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، لأجل أن يتخلص من الأذى إذا كان يعرف أنه يؤذى وربما حبس وعذب من أجل إعفاء اللحية، فلعله إذا حلقها مضطرا لا إثم عليه إن شاء الله، ما دام مضطرا لا يطيق ولا يتحمل ما يناله من التعذيب أو من الحبس ممن هم يؤذونه لإعفاء اللحية، فلعله لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: تزوج أبي امرأة ثم رزق منها ولدا ثم طلقها، فتزوجها رجل آخر ورزق منها بنت، فكبرت البنت وتزوجها رجل آخر ورزق منها أبناء وبنات، وسؤالي: هل أنا من محارم هذه البنات؟
إذا كانت هذه البنت أخت لك من الأم فأنت محرم لبناتها، وأما إذا كانت هذه البنت من أم ليست أمك، بل هذه البنت أخت لأخيك من الأب، أخوك من الأب له أخت من الأم، فأنت لست بمحرم لأخت أخيك ولا لبناتها.
يقول السائل: هل يجوز أن تكون شركة المضاربة بالعروض التجارية؟
الجواب نعم، تكون الشركة بالعروض وبغيرها حسب ما يتفق عليه الطرفان، إن كان أحدهما مثلا منه عروض تجارة والآخر منه العمل أو نحو ذلك حسب ما يتفق عليه فلا بأس.
يقول السائل: ما حكم الذي يعتمر بعد أيام التشريق؟
العمرة جائزة في كل وقت، متى ما شاء الإنسان اعتمر، في أثناء حجه لا يأتي بعمرة، فإذا تحلل من الحج فله أن يأتي بذلك، فإذا كمل الحج وأفعال الحج ثم سافر من مكة ورغب في العودة ربما يعود في اليوم 13 من أيام التشريق له أن يعتمر، أما ما دام متلبسا بأفعال الحج فلا يخرج للإتيان بعمرة.
يقول السائل: كثير من الناس يمرون بين يدي المصلي وخاصة عند مقام إبراهيم، وحينما أمنعهم من المرور لا يبالون بذلك.
المرور بين يدي المصلي مطلقا لا يجوز في أي مكان سوى المسجد الحرام، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء بل كثير منهم أجاز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم روي أنه كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ثم كثرة الزحام وتعذر المرور أحيانا لو لم يمر المار بين يدي المصلي، فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله في المسجد.
يقول السائل: جئت للعمرة وتحللت منها ثم بعد ذلك أحرمت وطفت بالبيت مرات عديدة معتقدا أنني أتطوع لعمرة لإخواني ثم سعيت 7 أشواط، فهل علي شيء؟
أولا لا ينبغي تكرار العمرة لمن جاء ودخل مكة بعمرة، فلا يكرر بالخروج إلى الحل ليكرر العمرة. الأمر الثاني أنه إن كان يحرم كما ذكر من مكة يعقد نية الإحرام من مكة ثم يطوف ويسعى، فيكون عليه في كل عمرة هدي، لأنه لم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، والعمرة يلزم أن يجمع فيها بين الحل والحرم، يكون إحرامه بالعمرة من الحل، ويؤديها في مكة. وأما الحج فيحرم به من مكة لأنه يخرج إلى الحل الذي هو عرفات.
يقول السائل: ما هو ميقات أهل السودان؟
ميقات أهل السودان عندهم ميقاتان، إذا حالوا أحدهما وجب عليهم الإحرام. إن جاءوا من جهة الشمال وحالوا الجحفة قبل الوصول إلى جدة أحرموا منها من محاذاة الجحفة، وإن جاءوا من جهة الجنوب وحاذوا يلملم قبل الوصول إلى جدة وجب عليهم الإحرام بمحاذاة يلملم. وأما إذا وصلوا إلى جدة قبل أن يحرموا، قبل أن يحاذوا الجحفة وقبل أن يحاذوا يلملم، فيحرمون من جدة.
يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجر على العلاج بالقرآن لإخراج الجن أو إبطال السحر؟
الجواب: نعم يجوز ذلك، لأن الرقية بالقرآن جائزة ويجوز أخذ الأجرة على ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين مروا بأهل بلد، بأهل قرية في حي من العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ كبير أهل الحي فالتمسوا له العلاج فلم يجد فيه شيئا، فقالوا بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء الوفد الذين قدموا لعل فيهم من راق، فأتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: إن سيدنا لدغ والتمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه، فهل فيكم من راق؟ قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: نعم أنا، ولكننا صرفناكم فأبوتم أن تضيفونا، فلن أرقى لكم إلا بجعل. فاتفقوا وإياه على قطيع من الغنم، فذهب رضي الله عنه وقرأ على هذا اللذيغ سورة الفاتحة، لم يزد عليها ولم ينقص، فقام اللذيغ كأنما نشط من عقال، قام يمشي ليس به بأس، فأعطوهم القطيع من الغنم فأرادوا أن يقتسموه، فقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله، نخشى أن يكون فعلنا هذا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: وما يدرك أنها رقية؟ اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطرهم بأن عمله هذا صحيح وأنه شاركهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. وكون الإنسان يأخذ أجرة على قراءة القرآن رقية لمريض أو لذيغ أو نحوه لا بأس بذلك، لكن عليه أن يكون همه التقرب إلى الله جل وعلا بقراءة القرآن وشفاء المريض، لا حصول الربح والكسب المادي.
يقول السائل: جئت من بلدي للعمرة وكان مالي على قدر العمرة فقط، وأعطاني صاحبي مال لأمكث إلى الحج على سبيل الدين، فهل حجي صحيح؟
الجواب: حجك صحيح ما دام أن صاحبك أعطاك على سبيل دين أو قرض أو نحو ذلك، لا بأس عليك.
يقول السائل: أنا رجل حرفي وبسبب كثرة العمل نخلف الوعد، فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب: لا يجوز لك أخي أن تخلف الوعد، لا تعد إلا وعدا تعرف أنك تستطيع الوفاء به، وأما أن تكذب على الناس تقول آتيك غدا ولا تأتيه، وتقول أنجز عملك يوم كذا ولا تنجزه، فهذا كذب ولا يجوز، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف، وأما المؤمن فيصدق. وتقول مثلا: أنا لا أتمكن من أن آتيك غدا ولا بعد غد، وإنما آتيك مثلا يوم كذا، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن لم يرضى فليبحث عن غيرك. ولا يجوز لك أخي أن تكذب وتتخذ صفة المنافقين وهي الكذب وإخلاف الوعد.
يقول السائل: نسكن في منزل قريب من الحرم، هل إذا صليت في بيتي لي مثل أجر الذي يصلي في الحرم؟
لا يا أخي، لا تصلي في بيتك، تصلي في بيتك وتترك صلاة الجماعة حرام عليك ذلك. ولا يلزمك أن تصلي في الحرم، صلي في أقرب مسجد إليك إذا بعد عنك الحرم، وصلاة الجماعة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بإحراق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. فلا يجوز للمسلم أن يصلي في بيته وهو يستطيع الوصول إلى أحد المساجد القريبة منه.
يقول السائل: هل المنافق خارج من ملة الإسلام؟
النفاق نوعان: نوع مخرج من ملة الإسلام وهو النفاق الاعتقادي، نفاق اعتقادي أي غير مؤمن بالله ولا برسوله ولا مصدق بما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى منافق ونفاقه اعتقادي وخارج عن ملة الإسلام، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي وليس باعتقادي، هذا لا يخرج عن ملة الإسلام، كمن فيه صفة من صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وهكذا. هذه صفته، هذه صفة من صفات المنافقين، لكن هذا نفاق عملي لا يخرج من الملة، لا يخرج من ملة الإسلام. ففرق بين النوعين: النفاق الاعتقادي صاحبه كافر مخلد في النار والعياذ بالله، والنفاق العملي كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من ملة الإسلام.
يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم المستوردة المكتوب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية؟
الأولى للإنسان أن يتثبت عما يأكله ولا يتساهل فيما يدخل جوفه من الطعام، ويتحرى الحلال، فالحلال سبب لاستجابة الدعوة، كما أن أكل الحرام سبب لعدم استجابة الدعوة. والآن ولله الحمد الأمر متيسر وواضح وظاهر، فإذا علم أن ما يستورد من بلاد الكفار يذبح على غير الطريقة الصحيحة فلا يحل أكله، وإن ذبحه كتابي. وإذا علم أنه يذبح على الطريقة الصحيحة تولى ذبحه كتابي على الطريقة الصحيحة فيصح أكله، لأن الله جل وعلا قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. فإذا ذبحوا على الطريقة الصحيحة حلت، وإذا شككت في ذلك فالأولى لك أن تتوقف، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وليس هناك ضرورة ولا حاجة ولله الحمد إلى أكل ما اشتبه فيه، ففي الحلال كفاية وغنية.
يقول السائل: هل يجوز الطواف بالبيت كتحية المسجد في أي وقت يكون الإنسان فيه بالمسجد؟
تحية المسجد إذا دخلت المسجد.